بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان السبع الموبقات في تربية الأبناء. صحيح، سبع أخطاء في تربية الأبناء، أخطر سبع أخطاء، سبع موبقات أي سبع مهلكات لنفسية أبنائنا، سبع أخطاء تودي بحياة أبنائنا نفسيا وسلوكيا، سبع أخطاء تجعل العلاقة سيئة جدا بين الآباء والأبناء لسوء المعاملة ورد فعل الأبناء، سبع موبقات في تربية الأبناء للأسف تجعل الطفولة طفولة سيئة، وبالتالي مراهقة تتبع هذه الطفولة فتكون مراهقة سيئة، وبالتالي شباب ورشد وشخصية وبناء نفسي سيء، كلها تنتج من السبع الموبقات في تربية الأبناء. كثيرا ما تكلمت عنها، ولكن الحقيقة ما زال البعض وكأنه لا يعرف من التربية غير الطعام والشراب والكسوة والمصاريف والمدرسة ونوع المدرسة وما شابه. إنما تحدثت في الحلقة الماضية عن حلقة مهمة بعنوان أب مع إيقاف التنفيذ، أب مع إيقاف التنفيذ، والحلقة اللي قبليها يعني ابنك أهم أم تفوقه الدراسي وهكذا. النهاردة كل الحلقات دي هتلاقوها حضراتكم على صفحة قناة الرحمة، صفحة الفيس، أو على موقع قناة الرحمة، أو على صفحة الفيس الخاصة بي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. موضوع النهاردة السبع الموبقات في تربية الأبناء، يعني سبع موبقات خلاص. أولها القسوة الزائدة على الأبناء، سواء كانت قسوة معنوية أو قسوة مادية. قسوة معنوية فيها سب وشتم وتحقير ونبذ، ويعني إن كل أسماء الحيوانات بالنسبة للأبناء، وبالتالي الابن بيحس أنه غير مقدر غير محبوب. خلينا الأول بشكل عام كده أقول لحضرتك السبع الموبقات أو أخطر سبع أخطاء في تربية الأبناء ممكن تعمل إيه إجمالا، وبعدين أقول لك كل واحدة منهم ممكن تأثر في ابنك إزاي سلبا. بس إجمالا السبع الموبقات طبعا يبنوا بناء نفسي هش. إنسان للأسف هتيجي تقول في المراهقة مين اللي عمله كده؟ قل لي من أنت، أو أقول لك من ابنك، قل لي ما هو أسلوبك، أتوقع من سيكون ابنك. زي ما قلت، طفولة سعيدة تؤدي إلى مراهقة سعيدة، تؤدي إلى شباب سعيد، إلى رجل سعيد، إلى شيخوخة سعيدة، حياة سعيدة تبدأ من الطفولة. بشكل عام السبع الموبقات دول أو المهلكات لنفسية أبنائنا وسلوكياتهم هيؤدوا بالأبناء إلى العناد، الكذب، السرقة، الخوف، نقص الثقة بالنفس، التمرد، تبول لا إرادي، مشكلات في التعليم، في الانتباه والتركيز والذاكرة، مشكلات في اللغة والكلام تهتها، هتؤدي إلى يعني صعوبات في التعلم، هتؤدي إلى يعني هروب من المدرسة، هتؤدي إلى دخول البنات في مرحلة المراهقة في علاقات عاطفية، البنات والأولاد بس البنات بالتحديد تبقى المسألة أصعب، هتؤدي إلى هروب من المنزل، هتؤدي إلى تناول مخدرات، تؤدي إلى تدخين ثم حشيش وبنجو وإلى آخره بهذا الشكل. السبع الموبقات يعني الحقيقة أنه كل المشكلات النفسية والسلوكية الخاصة بالأطفال والمراهقين غالبا بتكون نتاج واحدة أو أكثر من هذه الأخطاء السبع. قسوة بسب وتحقير وتوبيخ وعدم تقدير وعدم تقبل الابن، وبالتالي الابن بيشعر أنه سيء. ما أنا قلت لك قبل كده أن الطفل بيرى الأب والأم وكأنهم رمز الإله على الأرض، هم اللي بيطعموه من جوع، هم اللي أبنوه من خوف، وهم رمز المعرفة المطلقة والقدرة المطلقة. في سن 16 أو بعد كده في مرحلة المراهقة بيكتشف أنه مش آلهة ولا حاجة، وأن هم بيمرضوا، أن هم بيتعبوا، أن هم برضو أحيانا ما بيبقوش عندهم القدرة على يعني توفير احتياجاته، وبيبقوا أحيانا بيفشلوا أحيانا، وفي نفس الوقت ما هماش رمز المعرفة المطلقة ولا القدرة المطلقة، فيبدأ يحس انه لا ما كانوش كده. لكن في الطفولة بيحس ان بابا وماما هم يعرفوا كل حاجة، وبالتالي لو قالوا لي انت غبي ولا حقير ولا فاشل ولا 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 اي حاجة حيقولوا انا هصدقها، وبالتالي مع التكرار هيتبرمج عقله الباطن ويحس انه كده فعلا. زي بقولك دايما الولد بيخطأ وامه بتراجع معاه مساله فهو بيغلط فيها غبي بتغلط غبي باستمرار. فالولد نفسه يعني ما بيفكرش, هو عارف انه ما انا غبي وماما يعني انا عارف اكتر من الحكومه, اعرف اكتر من بابا وماما, هم عارفين عني كل حاجه اكيد يعني تمام, هم بيعرفوا كل حاجه. فلما قالوا لي غبي يبقى انا غبي, وبالتالي الاغبياء معذورون, يبقى افكر ليه ما انتم عارفين ان انا غبي افكر ليه. المصيبه ان الاب والام غبي, طلع لمين طلع لمين يعني طلع لمين انت بتشتم نفسك ولا ايه بالظبط يعني تمام. في طبعا قسوه ماديه من ضرب وربط بالحبال ولسع بالنار وربط بالجنزير وربط في السرير وتعليق في مش عارف الايه ونمسح بيه البلاط ومش عارف يتحبس في زريبه المواشي, وكل ده اشكال من التعذيب, كل ده اشكال من القسوه الزائده اللي الاب والام يقول لك اصل انا بعمل كده ليه, علشان اربيه علشان يطلع راجل, هيطلع راجل بس راجل معقد, هيطلع راجل هيتعب زوجته هتسلمه لوحده يعني يعني فرحوا بالشقه بس هم لقوا حد معقد تمام, وانك تسلمها لجوزها وهي مهلهله نفسيا حرام عليك, حياتها كلها حرام عليك, حضرتك اجلا او عاجلا هتسيب الاولاد دي, فسيبهم يدعوا لك بدل ما يدعوا عليك, خد بالك من المساله دي, هم الثمره فهتبقى ثمره يعني جيده يانعه وهتثمر, ولا هيكمل الولد المسيره بنفس القسوه على اولاده واولاد اولاده وما شابه. يا اخي لو حصل معاك اوقف, ما اصله 80% من الاباء الذين ضربوا بيضربوا, للدراسات النفسيه بتقول كده, وهيمشي بهذا الشكل فوقف عندك. اصل انا دكتور بصراحه يعني بضرب علشان ما يفشلش, لا هيفشل, بضربه علشان يبقى مثالي, لا مش هيبقى مثالي ولا حاجه. يعني ايه المثاليه؟ مثالي في ايه؟ في التعليم. ما قلت لك ارجع لحلقه ابنك اهم ام فوق الدراسه, ابنك اهم, البناء النفسي لا شك انه اهم تمام. طب يعني ايه الخطوره بتاعه الاسلوب ده؟ دي اول حاجه في المبيقات السبع. لا الخطوره زي ما انا قلت لحضرتك, الضرب ده هيخليه خواف وجبان, ما حاجه من الاثنين. بص اي طفل هياخد ضرب او قهر او نبزه وهياخد يعني شتم او مشابه, حاجه من الاثنين, يا اما يعمل فايت اور فلايت, يا اما ان هو الكلام ده هيستدمجه داخليا خلاص وهيكرهك في صمت, او انه هيطلع يضرب. فمره هيبقى عدوان سالب هيجي على نفسه بالتبول الارادي بالخوف نقص الثقه بالنفس السلبيه الاكتئاب الانتحار, يعني اذن كل عدوان هيجي على الاولاد حاجه من الاثنين, يا اما العدوان ده هيستدمجه الابن ويستدخله جواه ويبقى عدوانه على ذاته لانه مش قادر يخرجه للخارج, او انه عدوانه ده هيخرجه للخارج من اول ما يضرب اخته الصغيره او اخوه, يتشاجروا في البيت, يرد عليكم, ما يصليش, لانه طبعا بعد كده هتبقى القدوات كلها حضرتك رمز السلطه الاولى القاسيه, فبالتالي هيظن برضو ان السلطه العليا قاسيه فبتفرض عليه حاجات فمش هعمل اي حاجه. يعني هتخلي الولد حتما هيروح يسرق الحب اللي هي الفلوس, هتبقى رمز الحب, هو مش لاقي حب فهيسرق ده, هيعمل عليك عدوان مضاد بالعناد, مش ده اللي بيخليك تبقى متضايق جدا العناد, ما انت ضربته وهو مش عارف يضربك مش هيطولك عيب, فبالتالي هو عارف يضربك منين, عارف من اين تؤكل الكتف, عارف ايه اللي بيوجعك فين يوجعك زي ما بيقولوا خلاص, وبالتالي هيعند معاك. طب انت بدايك ايه؟ الكذب, هيكذب. بدايك ايه؟ انه ما بيصليش, مش هيصلي. بدايك ايه؟ انه كان بيحفظ قران وما عادش بيحفظ, مش هيحفظ. المهم انه رجع لك العدوان بالشكل اللي يخليك تعبان, بالشكل اللي يضايقك بهذا الشكل يعني خلاص. فاذا حسيت انك متضايق مع ابنك اعرف انه غالبا بيعمل عليك عدوان بس بطريقه معينه, طريقه مغلفه, طريقته هو, بس النتائج ايه؟ انك انت متضايق, النتائج وكأنه ضربك بس ضربك نفسيا بطريقته هو. طيب طبعا لا شك زي ما بقول لك هيبقى ممكن لكل فعل رد فعل, سواء له في المقدار ومضاد له في الاتجاه, لا لا ده في العلوم المادية, لكن بالنسبة لنا في العلوم النفسية لكل فعل رد فعل, مساوي له في المقدار وممكن مش مساوي ليه اكتر او اقل, ومضاد له في الاتجاه لا, ممكن يبقى مضاد له في الاتجاه, هتضربه هيضربك لما يقدر يعني, هتعديه هيعديك, ولكن كمان زي ما قلت لك مش مهم يكون مضاد له في الاتجاه, انما ممكن يبقى الاتجاه داخلي. بالتبول الإرادي، بنقص الثقة بالنفس، بالخوف، بالخجل، بالسلبية، بالتدخين، بالمخدرات، بالانتحار، بالفشل، بالاكتئاب وما شابه يعني بهذا الشكل. أنا ما بفشلش يا دكتور، أنا مش فاشل، أنا بفشل لهم، أنا ما بسقطش، أنا ذكي، أنا بسقط لهم، أنا مش غبي. أنا ما باخدش التدخين لأن عارف هو مضر للصحة، أنا باخد لهم. أنا ما باخدش مخدرات ولا حشيش علشان عارف أنا عارف إن ده مضر، بس أنا باخد لهم. وهكذا طول الوقت بيعمل عدوان على حضراتكم. في حد طبعا ممكن انت تبقى متضايق، ده ولد جبله، ولد ما اعرفش ما بيتحركش، ولد بارد، ولد مش عارف ايه، لا مبالاه وتبلد، ما هو ده اسلوبه في العدوان على حضرتك، ده اسلوبه في العدوان على حضرتك. روح هات الحاجه علشان تذاكر، مش رايح، اطفي التلفزيون، مش هطفي، مش عارف انا اعمل كذا، مش هعمل، تمام. طب ده اسلوبه، مش حضرتك بتبقي متضايقه جدا وتبقي خلاص يعني هو قاصد كده، مش ضربتيه امبارح والله لا اخلص حقي، وانا بخطط وفاهم كويس قوي امتى بتتعبي، فبالتالي هيعمل اللي ايه، يتعبك بهذا الشكل. وكل طفل ذكي فهو عارف كويس قوي والده او والدته ايه اللي بيضايقه وهيعمله ويقعد يجرب. في اب بيضايقه انه بيصليش، هي دي، لكن لو ابوه ما بيصليش يضايقه انه ما بيصليش، مش فرقه كتير يعني. فالاب بيدخن وعارف انه هيدخن او يعني المهم يعرف انه ايه اللي يتعبك بالظبط. العناد مع الاب البرناوي او الاب يا خبر، ده موضوع كبير جدا لما يعند معاه، ازاي يا ابني ده اسد واحد والباقي فران، ازاي عايز تبقى اسد تاني في البيت، وهكذا. فالطفل صغير جسما لكن كبير عقلا، اذكى مما تصور، اذكى مما تصور، فهو عارف ازاي يتعبك بهذا الشكل. فهتتعبه، هيتعبك يا اخي، يكفي يكفي تبقى مبسوط ان ابنك بيكرهك، يعني يعني اصلا انا بضربه عشان مصلحته. طب ايه مصلحته، ايه هي مصلحته، يعني مصلحته انه يبقى كويس في ايه، انت هدمت ايه، يعني انا بهدم البيت علشان يتبني، ازاي مش فاهم يعني، ازاي يعني انت بتهده نفسيا بهذا الشكل. يعني طبعا البعض احيانا يبقى لا شعوريا بيضرب لانه الضرب هو صغير، يبقى لا شعوريا بيضرب انه بيعمل ديسبليسمنت او نقل للعدوان من المدير على الابن، خلاص نقل للعدوان من الفشل في حاجه معينه على الابن، وكانه بيضرب الابن، وكانه الابن ده ماضيه، فبيضرب ماضيه الفاشل، فانت هتفشل تاني، هو بيقصد نفسه. خاصه الامهات اللي بتسقط ذاتها على ابنائها وطموحاتها على ابنائها، فبالتالي وكانه حقق طموحهم الماضي يعني. فطبعا ده ما ينفعش على الاطلاق. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل معاه الاقرع بن حابس، خلاص، وبعدين لقاه يعني يقبل الابناء، قال اتقبلون صبيانكم، ان لعشره من الابناء ما قبلت منهم احدا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فحاول تكتبها على يافطه كده وتحطها جوه البيت عشان تفتكر دايما انه من لا يرحم لا يرحم بهذا الشكل. طيب تاني حاجة من الموبقات السبع، التدليل الزائد، ان حضرتك بتدلل ابنك تدليل زيادة، بمعنى انك انت بتشبع كل رغباته، اشباع فوري دونما تأجيل، ما بتدربوش على تأجيل الرغبة او عدم الاشباع الفوري، وبالتالي يبقاش عنده صبر، وبالتالي كل حاجة عايزها، وبالتالي يملك الدنيا، وبالتالي يحس ان ما فيش حاجة المفروض تبقى لأ، وبالتالي لو حاجة تأخرت يبقى عصبي ومتوتر وعنيد وعدواني وما شابه. يعني الطفل حاسس ان انا ما بمنعوش عن اي سلوك غلط خالص، ما عندوش اشاره حمراء، ما عندوش رادار، ما عندوش سقف، ما عندوش خط احمر، كل حاجه بالنسبه له متاحه. ليه؟ اصله ابني الوحيد، اصله يا دكتور ابني مريض، اصله الاخير، اخر اللي عنده سكر معدود، اصله ولد على بنات، اصلها بنت على اولاد، اصله جالي على كبر، اصله بصراحه انا بحبه قوي، اصله لا شعوريا انا كنت بتضرب فبعوض فيه جدا جدا، تمام. كل ده لازم حضرتك تبقى واعي بيه، لكن ما ينفعش انك انت تدلل ابن التدليل الزايد، تشبع له كل رغباته بهذا الشكل. يا اخي لانه الحياه مش هتشبع له كل رغباته، مش هتكون انت الاب المدرس والاب المدير والاب الضابط في الجيش والاب يعني اللي هو المسؤول عن، مش هتكون بهذا الشكل، خلاص. فارجو انه الحياه مش البيت ده بيعتبر وكانه يعني المصنع الاول للرجال، وكانه البوتقه الاولى اللي هيغرسوا في المجتمع، خلاص. يعني لازم يشوف كل النماذج جوه البيت، لازم يشوف شيء من الحرمان، لازم يشوف شيء من تحمل الإحباط، لازم يشوف شيء من الصبر، لأنه الحياة لا يمكن أن تديله إشباعات فورية بهذا الشكل، وبالتالي بيبقى طبعا لا شك أنه خطورة هذا الأسلوب كبيرة جدا جدا. طفل سلبي وعدواني او اعتمادي، سلبي واعتمادي، كل حاجة بتجيله وهو قاعد، فبالتالي لازم سلبي واعتمادي. وفي نفس الوقت ما يقدرش يتحمل مسؤولية خالص، لانه دائما وابدا كان غيره بيتحمل عنه المسؤولية. فوضوي، ما عندوش قدرة انه يقيم علاقات ناجحة خالص، ما عندوش قدرة انه ياخد اي قرار، لان ماما اللي كانت تاخد له القرارات او بابا يعني. عناد طبعا، لانه لو ما قدرتش تحقق له رغبة او حاولت، اكتشفت بعد كده انك انت المفروض انك انت يعني تشبه حاجة وترفض حاجة، تشبه حاجتين وترفض حاجة، لازم يتدرب على انه في حاجات الحياة مش هتقدر تديها له بعد كده، لازم يتدرب على كده. وإلا لو اشبعت له كل حاجة علشان بحبه قوي، يا اخي من حسن اشفاقك على ولدي قلة اشفاقك عليه، يا اختي من حسن اشفاقك على ابنتك قلة اشفاقك عليها، لانه ده 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 في منتهى الخطورة. بعد كده هيوصل الولد لمرحلة المراهقة ويبقى يعني متضايق شوية ومصدع شوية، مش قادر يتحمل الصداع. واحد صاحبي يقول له خذ الحباية دي، ترى ما دول الحباية دي هتخليه بعد كده يدمن. يعني هي مش قادرة تتحمل ان ولد قال لها كلمة حلوة، يعني سمادة معاه في علاقة عاطفية، هو مش قادر يتحمل انه صاحبي بيقول له يا ابن ماما وبتاع وخد السيجارة، هو مش قادر، هيخالف القوانين من اول الاشارة، هيبقى حاسس بملل، هيبقى متمركز حوالين الام، هيسرق لانه مش قادر يحقق رغباته، هيبقى فيه مشكلات جنسية لانه مش قادر يشبع، يعني مش قادر يتحمل الصبر الى ان يتزوج، وهكذا حياته هتبقى فوضوية، هتبقى فيه مشكلة بالنسبة له لان كل حاجة كنا بنحققها له. دي تاني حاجة. في اربع او يعني خمس حاجات تانيين من الموبقات السبع هنتكلم عنها ونعكسها التربوي على الابناء، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة جدا بعنوان السبع الموبقات في تربية الأبناء، وتكلمت مع حضراتكم عن أول حاجة القسوة الزايدة ومدى انعكاسها وتأثيرها السلبي على الأولاد، ثم تكلمت مع حضراتكم عن التدليل الزائد ومدى انعكاس هذا الأسلوب الخطير على الأبناء، ثم بتكلم مع حضراتكم في السبع الموبقات ثالث حاجة اللي هو النبذ والإهمال. النبذ والإهمال بمعنى أنك أنت تهمل ابنك وتنبذه، يعني ما فيش مسؤولية عنه، مسؤولية بشكل نفسي اكتر. احنا اتفقنا ان احنا تخطينا مرحلة ان انا مسؤول عنه اكل وشرب، لا ده انا بتكلم عن حاجات تانية، انك انت بتنبذه او بتهمله في انك انت بتحاسبه على اي شيء سواء ايجابي او سلبي، ما بتحاسبوش على خطأ ما، ولا بتشجعه وتكافئه وتسيبه على سلوك جيد ايا كان، بتهمل حاجاته سواء للحب او التقدير او الامان او الثقه بالنفس او الاخر. يعني انك انت بتهتمش حتى بانجازاته، يعني جاب لك شهاده من المدرسه جميله ولا انتهينا، جاب لك شهاده فيها درجات قليله ولا انتهينا. طبعا نبذ اهمال من الانشغال، ربنا يعين الجميع، لكن مهم جدا جدا انه يعني افضل الدراهم درهم تنفقه على ابنك، وافضل الاوقات وقت تنفقه على ابنك بهذا الشكل. طب الاسلوب ده بيعمل ايه؟ كتير جدا من الاباء والامهات يجي يقول لي الولد عنيد. ما هو اول حاجه في العناد انه بيجذب انتباهك وبيحاول ان هو يجيبك بطريقته، يعني كل مشكلات الاولاد وكانها رسائل للاباء والامهات. يعني انا في انتظار اتصالات حضراتكم واستشاراتكم حول يعني مشكلات الابناء سواء في الاطفال او المراهقين. يعني الشجار بين الأولاد، لأنه ما فيش أساسا سلطة جوه البيت، يعني في فوضوية جوه البيت، ما فيش أي مساءلة ولا محاسبة ولا مكافأة ولا يعني عقاب تماما. يعني طبعا الولد تمام هيهرب لشلة هتهتم بيه، خاصة في مرحلة المراهقة، زي ما بقول دايما أي ولد وبنت مش هيسمعوا كلام حلو جوه البيت، هيدوروا للأسف على كلام حلو برا البيت، حد يسمعهم كلام حلو. اي ولد وبنت في المراهقة مش هيلاقوا حد يحبهم جوه البيت، هيدوروا على حب برا البيت، لان دي طبيعة الانسان، الحب ماء وغذاء ودواء وشفاء، لا يمكن ان تستقيم شخصية سوية بدون حب. طبعا الحقيقة لانه في اهمال ليه، هو ما بقدرش ينتمي لحضرتك، وبالتالي ما بقدرش ينتمي لمجتمعه واسرته ودينه للأسف. طبعا لانه حاسس ان حضرتك بتهمله فحيسرق علشان يلفت نظرك بهذا الشكل، وربما يسرق الحب المفقود، وربما يشعر بالتبلد الانفعالي، ربما يصل الى يعني التدخين لاثبات الذات، يقول لك نحن هنا، نحن هنا، انا موجود في حياتكم يعني. خلاص ده ممكن يضرب اخوه علشان تتدخلوا، ان شاء الله تضربوه، بس الاهمال قتل، وبالتالي هو عايز اي نوع من التواصل يعني. طبعا بيبقى فيه يعني الشيء الرابع من الموبقات السبع، الحمايه الزايده. الحمايه الزايده هو الحمايه مطلوبه للابناء طبعا علشان الاحساس بالامان واحساس بالحب والى اخره، لكن الشيء اذا حد يتقلب ضده، فالحمايه الزياده دي زي بالظبط ما تغلف حاجه كده يعني سلوفان، يعني برق سلوفان كده بهذا الشكل. الحمايه الزياده زي ما يكون حضرتك شلت ابن مثلا اول ما اتولد لمده مثلا 10 سنين وفجاه قلت يا نهار ابيض ده انا لازم انزله على الارض عشان مش هيجي له كساح. نفس القصه، الحمايه الزياده حضرتك بتنوب عن الابن بانك تعمل له كل حاجه خلاص، وبالتالي الابن هيفقد كتير من مهارات المواجهه والى اخره يعني. طبعا الحمايه الزياده معناها انك انت تعمل كل حاجه نابه عنه، تتدخل في شؤونه، انه ما تديلوش الحريه في التصرف في اي حاجه، انك انت تحل كل حاجه نابه عنه حتى مشاكله. طبعا ده بيبقى عند الامهات اللي عندهم خوف زياده او قلق زياده او وسواس قهري او وما شابه يعني. يعني ده بيخلي الامهات اللي بيبقى نمط شخصيتهم كده، او ان الام مثلا في الطفوله تعرضت لمواقف خايفة ابنها يتعرض لنفس المواقف او بنتها، وبالتالي عايز انزل يا ماما لا اقعد عشان تحافظ على استقراري انا النفسي، لانك مجرد ما بتنزل القلق بيشتغل، فاقعد جنبي لمصلحتك مش لمصلحه الولد. لانه للاسف الحمايه الزياده والشرنقه الحريريه ورق السلوفان اللي بنغلف به شخصيه الاولاد، فجاه بتشيل ده بياخد برد، فجاه ما بيعرفش ينزل المجتمع والواقع، اللي هو مش هيبقى فيه حمايه زياده زي جوه البيت. انا بقول دايما البيت انا بعد فيه الاولاد علشان ينطلقوا للمجتمع، فلازم يشوف كل الانماط وكل النماذج بهذا الشكل يعني. طبعا ما بيش هيكتشف لا طاقته ولا قدراته ولا امكانياته تماما يعني، مش هيبقى عنده ابدا لا اقدام ولا مغامره، هو ما جربش، لانه الاب والام كانوا نيابه عنه بيعملوا كل حاجه. هيبقى برضو اعتمادي على الام والاب في، واعتمادي على الاخرين، وربما الشخصيه الاعتماديه دي بتبقى من الشخصيات المستهدفه للتدخين وتعاطي المخدرات، لانه معتمد على برضو اب وام، فبيعتمد على ماده ومعتمد على زوجته او معتمده على زوجها، معتمدين على حد حماتها تحل المشكلات او والدتها. تمام، مش هيبقى في قدره لتحمل المسؤوليات للراجل ولا البنت تماما طالما كان في حمايه زياده. هيبقى الولد جبان لانه ما كانش عنده قدره وفرصه للمواجهه وانه يختبر الحياه بنفسه. هيبقى ما عندوش اي خبرات، لانه الخبرات تراكم من مواقف نجح وفشل وجرب وما شابه، وبالتالي اكتسب تجارب في الحياه. مش هيبقى عنده اي قدره على مواجهه اي صعاب على الاطلاق. علشان كده بنقول دايما يعني مقوله سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، من حسن اشفاقك على ولدك قله اشفاقك عليه. نوصل في الموبقات السبع للحاجة الخامسة خلاص، أو الخطأ الخامس اللي بيهلك أبنائنا نفسيا وسلوكيا، وهو أنك أنت بيبقى في أباء متسلطين جدا ويسيطروا جدا وبيقهروا الأولاد تحكم زايد في نفس الولد وفي حركته وفي لبسه وفي اختيار أصدقائه وفي خروجه ودخوله وفي نوع تعليمه وفي كلامه وفي شكله وفي قائمة من الممنوعات، ممنوع تاكل كذا وتشرب كذا وتنزل كذا وتلبس كذا وتصاحب كذا وتدخل كذا وتعمل كذا، وقائمة اخرى من التكاليف الاجبارية، المفترض انك انت ترتدي ملابس معينة، المفروض انك انت تاكل اكل معين، المفروض انك انت تصاحب ناس معينة، المفروض انك انت تعيش بطريقة معينة، المفروض انك انت تكون زينا، نسخة مكررة مننا. ولو كان الابناء نسخة مكررة من الاباء ما كنتش هتلاقي حد مبدع، ما كنتش هتلاقي حد اساسا غير راجع الحياه بهذا الشكل يعني. كل ده طبعا لا شك انه بيوصل الاولاد لحاجات رهيبه جدا جدا. اول حاجه التحكم والسيطره الزائده في الطفل ده بيخليه طفل خاضع وسلبي، وبالتالي يبقى خاضع بعد كده لاي حد. تيجي الام تشتكي تقول لك يا دكتور ضعيف، شخصيته جبان، بيتضرب من اي حد، ما هو كان في اسد واحد وهو كان فار، فلما بعتيه كان مدرسه فهو فار. تمام، مع اولاد كانوا بياخدوا حريتهم واستقلاليتهم، يعبروا عن نفسهم ويختبروا الحياه بنفسهم وما شابه يعني. تمام، ممكن اي كلمه يعني هتخليه بعد كده من اي حد مدير هيسيطر عليه او هيبقى فيه قوانين او اشاره او رادار او بتاع، انت كمان هتشتغل لي وكانها امتداد الاب المكروه، هتعمل لي سيطره وسلطه مش لدرجه انها توصل للالحاد. والله يعني الاسلوب ده بيوصل للالحاد، بيجي لي ناس خاصة في مرحلة المراهقة بيوصلوا لمرحلة الإلحاد، لأنه يعني كره النموذج الأول فكره النموذج السلطة العليا للأسف يعني خلاص. ولذلك يعني كنت دايما بتكلم عن أن الحب الطريق إلى الله، حبك لطفلك طريقه إلى الله، خلاص بهذا الشكل، لما تديله الاختيار والاستقلالية والحرية خلاص كل ده هيعرف ينجح ويعرف يصل إلى الله حتى بشكل جيد. يعني طبعا لما يكون طفل انت بتتحكم فيه وتعمل له كل حاجه ما اديتوش فرصه للتفكير، فبالتالي لا مش هيقدر يفكر بشكل جيد، مش هيقدر يفكر بشكل يعني ابتكاري، ومش هيقدر يحل مشاكله، وهيبقى دايما خايف وما عندوش اي ثقه بالنفس على الاطلاق. السلام عليكم، اخذ الاتصال وارجع لحضراتكم اكمل المباخات الصعبه. الاخت امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت يا دكتور ان بنتي عندها 5 سنين ونص.
ايوه.
عناديه جدا. انا الصراحه بضربها كتير.
طب حضرتك عنيدة عنيدة معاها؟
مش عنيدة معاها ولا حاجة، انا بحاول اسيسها على طول.
تمام.
بس هي حتى يعني اكتر اوقات ضربها فيه هو المذاكرة، يعني اجي اقول لها يلا مذاكر، تتحرك باي حد، هشرب، هروح حمام، هاكل، جعانة، هي ما كنتش جعانة اساسا.
ايوه ايوه. هي 5 سنين.
هي 5 سنين ونص في الحمام بالليل بتعمل حمام على نفسها. لما اقول لها انا هقول لاصحابك او ازعلها جامد ممكن ما تعملش.
طيب تمام. انا كنت الحقيقه كنت عايز اعمل تجربه عمليه كده، كنت عايز اتكلم مع الاخت كده لما تقول لي بضربها جامد، وده اول حاجه من الموبقات 7 القسوه الزايده. كنت عايز يعني ال10 حاجات اللي انا قلتهم في نتائج القسوه الزايده على الابناء الحقيقه كنت عايز اقولهم لها، غالبا هيكونوا موجودين، من عناد وعصبيه وتبول لا ارادي وخوف ونقص ثقه بالنفس، وهيبقى سلبيه بعد كده، واحتمال يبقى تمرد في المراهقه والى اخره. يعني البنت 5 سنين ونص يا اختي ما هياش في ثالثه ثانوي، ولو حتى في ثالثه ثانوي. انا عايز حضرتك ترجعي لحلقه ابنك اهم ام تفوقه الدراسي، ابنك اهم ام تفوقه الدراسي، هتلاقوه على صفحه قناه رحمه او على صفحه الفيس عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. ابنك اهم ام تفوقه الدراسي؟ البنت 5 سنين ونص، عارف المرحله دي اصلا لاعبك ابنائكم وابناء 7 مرحله لعب اصلا، عالميا ما فيش حد بيمسك قلم وورقه وقلم الا في دولنا الحلوه دي. خلاص عالميا ما ينفعش ان الطفل يمسك قلم قبل سن 6 سنين، والدراسات بتقول ان اي طفل هيتعلم تعليم نظامي قبل ان يصل الى عامه السادس خطر على خلايا مخه، وان الاطفال الاكثر ذكاء اكثر خطرا عليهم، لان هم يعني في مناطق في المخ بتنضج قبل الاوان، وبالتالي كل ده بينعكس على الابناء بشكل سلبي. تخيلي بقى يعني حضرتك بتضري بنتك. طبعا من ايه يا دكتور، ما الحضانات كده وبتاع، خلينا ماشيين مع الغلط باقل حاجه ممكنه لغايه لما ربنا يكرمنا ونفهم ان دي مرحله التعليم يبقى نشط، ويبقى للولد دور في العمليه التعليميه، ويبقى تعليم تفاعلي مش تعليم تلقيني، وانه يبقى تعليم بادوات معينه، وانه فالله يخليك، ده جسم طفله وعقل طفله، مش جسم طفله وعقل راشده، فالله يخليكم من لعب ضرب. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. اتفضلي يا اختي.
ايوه حضرتك يا دكتور، كنت عايزه بس اقول لحضرتك عندي ابني 6 سنين.
ايوه.
هو دخل تجريبي. أيوة. انا بحس ان هو مش بيعرف يقعد، فوديته كذا دكتور في البحيره، حاسه يعني العلاج ما بيجيبش نتيجه. باخد مع كل دكتور فتره طويله والعلاج ما بيجيبش نتيجه.
تمام.
فانا مش عارفه اعمل ايه. مش
طب عارفة هو بياخد علاج ليه؟
الدكتور قال فرط حركه.
ايوه.
هو انا بلاحظه لما بيجي حتى يذاكر مش بيعرف يقعد، ودايما عايز المعلومه، مش بيستنى يسمع عشان يعرف المعلومه. فوديته كذا دكتور قال لي فرط حركه. طب بياخد العلاج ما بيعملش نتيجه.
تمام. عملت له اختبار ذكاء؟
لا. طلبت من الدكتور زي ما انا سمعت حضرتك كذا مره، طلبت من الدكتور ان انا اعمل له اختبارات، قال لي لا مش محتاج، لو محتاج كنت قلت لي.
تمام.
عمل له بس يعني بعض الحاجات كده، كان بيخليه مثلا يمشي على خط كده من البلاط، او ان هو يشاور على مناخيره او عينيه، كان بيقول له اول كده يشوف تركيزه فيها. بس الحاجات دي الدكتور عملها له كده في العياده بس.
طيب يعني انا برضو عايز حضرتك احيلك الى حلقه علاج فرط الحركه، وحلقه تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، وحلقة بعنوان تدريبات عملية لتنمية الانتباه والتركيز السمعي. تدريبات عملية لتنمية الانتباه والتركيز السمعي، كل دي يعني تدريبات عملية مع الدواء، تدريبات عملية مع الدواء علشان نعالج فرط الحركة. طالما حد قال لك واثنين وثلاثة غالبا هنقول فرط حركة، بس هو طبعا في اختبارات معينة، يعني في اختبار اسمه كونرز، اختبار الـ ADHD لفرط الحركة، علشان نقدر نقول في فرط حركة وبسيط ولا متوسط ولا شديد، ياخد الدواء في اتجاه، لكن في الاتجاه الآخر تدريبات للثبات الحركي، تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز السمعي، تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز البصري، تدريبات للذاكرة السمعية والبصرية، كل دي تدريبات مهمة جدا. وحضرتك يا ريت لي كمان يعني تعرف التدريبات، شوف الحلقة هتلاقي تدريبات موجودة فيها تعمليها معايا علشان تنمي التواصل بينك وبينه، ده المهم بالنسبة لي يعني. لكن في الأول برضو بقول لأختنا لبنت 5 سنين وتقول وقت المذاكرة بالتحديد هي دي المشكلة، وبالتالي احنا بنكسر نفسيات أولادنا علشان المذاكرة، هو أنا عارف هو قدرته إيه؟ طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أتاها بمعنى قدرات الولد قد إيه، قدراته العقلية قد إيه. طيب بالنسبة لحضرتك يا أختي، الابن 6 سنين والبنت 5 سنين، لازم اختبار ذكاء أولا علشان أعرف قدراتها إيه. خلاص، في 3 حاجات بالنسبة للأخت الأول. في الأول بيبقى في حاجة اسمها بطيء تعلم، وده درجته على الذكاء مثلا من 80 إلى 70، وفي حد بيبقى عنده صعوبات تعلم، دي مشكلة في ديسلكسيا صعوبة في القراءة، أو ديسكرافيا صعوبة في الكتابة، أو ديسكالكوليا صعوبة في الحساب، دي صعوبات تعلم، ودي ما فيهاش مشكلة فيه، ما عندوش نقص في الذكاء أو السمع أو البصر أو مشابه، إنما مشكلة معرفية في الانتباه والتركيز والإدراك والذاكرة وحل المشكلات. خلاص، وفي نفس الوقت في تأخر دراسي، تمام، محتاجين نشوف برضو هل في أنيميا، محتاجون نشوف في أسباب ممكن العنف والضرب وما شابه يعمل عناد مع حضراتكم. في اختبار الذكاء مهم جدا. الأخت الثانية، هل ينفع يدخل تجريبي ولا ما ينفعش يدخل تجريبي؟ اختبار الذكاء يجي يقول لي ينفع ولا ما ينفعش وفقا لقدرات معينة عند الطفل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور
إن شاء الله.
معلش بعدين، كان ابني دلوقتي عنده 9 سنين.
ايوه،
وللاسف هو صغير كنت بضربه كتير، لان هو يعني بيحب يدور في اي حاجه انا شايلاها يكسرها يخربها، يحب ينزل زفه المواعين كلها ويقعد يلعب فيها، بيستمتع بالدوشه والصوت اللي هو بيعمله للعيل دوت.
ايوه،
فللاسف كنت بضربه كتير. فهو دلوقتي عنده 9 سنين، لما بينزل يلعب في الشارع مع اصحابه واي حد بيضربه ما بيدافعش عن نفسه، فبسأله ليه، بيقول لي يا ماما هو أكبر مني ليه، يعني مش قادر أدفع عن نفسي، هضربه إزاي يا ماما ده هو أكبر مني. وأحيانا ممكن يبقوا في نفس السن بس مثلا جسمانيا أكبر منه.
طب حضرتك كنت بتضربي ليه؟
ما أنا بقول لحضرتك كنت يعني مثلا عايش في بيت عيلة وكده. كنت عايش في بيت عيلة وكده، فكان بيخرب لي حاجات كتير، وكانوا في المقابل بيزعقوا لي انا انت اللي ما عرفتيش تعلميه، انت اللي ما عرفتيش تعلميه يلعب ازاي.
طب هو 9 سنين يعني مثلا نقول في سنه ثالثه مثلا ولا رابعه؟
ايوه في سنه ثالثه مظبوط.
السنه الثانيه كان جايب، هو عموما يعني لغايه كي جي 1 كي جي 2 ولا بدايه ثاني ابتدائي مش بثانوي، الترم الاول في ثالثه.
هو في المدرسه كويس،
في المدرسه كويس،
ما كويس، بس هو برضو مشاكل برضو فرط الحركه وعدم التركيز ديت، وكل شويه يقول لي انا قايم ادخل الحمام، انا يعني في اثناء المذاكره يعني.
تمام تمام تمام.
ما مش بيقعد معايا كتير، بس لما بيقعد الحمد لله بيركز وبيستجيب، بالذات في الحساب يعني افضل من اخته. اخته في سنه 6 بس هو افضل منها.
في شكوى منه يعني انه في الفصل، في شكوى منه انه في الفصل ما بيقعدش. أيوة في مكانه.
ايوه شكوى كتير في الفصل ان هو ما بيقعدش في مكانه، وان هو بيفضل دايما الولاد اللي مش كويسين وبيقعد جنبهم، يعني المدرسين بيحبوه
وبيتنطط كده في اماكن، بيتنطط كده ويطلع على اماكن ما يعني حاجات كده في البيت، البوتاجاز مثلا المطبخ، يطلع على حاجات مش مناسبه للاماكن دي.
دايما يا دكتور هو ده سلوكه.
طيب هل يعني احيانا نسميه طفل الحوادث، ممكن يتخبط كتير يتعور كتير
جدا يعني هو يعني مش قادر اقول لحضرتك. أيوة. دي فيها تعويرات كتير ورجلي فيها تعويرات كتير.
طب بصي يا اختي، هو غالبا فرط حركه. خلاص. وطبعا فرط الحركه في 4 حاجات، فرط الحركه بيؤدي لنقص الانتباه والتركيز والذاكره. خلاص. وايا كان ذكائه، حتى غالبا ما بيكون الطفل اللي عنده فرط حركه ذكائه من 90 فما فوق، يعني ذكائه من متوسط فاعلى، ممكن يبقى عبقري وعنده فرط حركه، ممكن يبقى ضعف عقله وعنده فرط حركه، بس غالبا فرط الحركه بيبقى ذكائه من المتوسط فاعلى. تمام. لكن نعرف برضو درجه الذكاء، درجه الذكاء بنعرفها عشان نعرف نقاط القوه ونقاط الضعف ويصلح لاي نوع تعليم. هو ماشي في مرحلته التعليميه ولا لا او ما شابه يعني. تمام. لكن
يعني الاختبارات دي بعد اذنك برضو اعملها عند دكتور نفسي
ولا فين؟ دكتور نفسي، مركز ارشاد نفسي وما شابه. أيوه. يعني تمام، فمركز ذوي احتياجات خاصه. تمام، المهم انه يبقى اول حاجه عايزين نعمل اختبار لفرط الحركه عشان نشوف الدرجه بتاعته بسيطه متوسطه شديده، وبناء عليه هيبقى في دواء او مفيش دواء. ثم التدريبات الاساسيه اللي انا قلت للاخت عليها، تقدري ترجعي الحلقه على الصفحه عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. خلاص، تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، وتدريبات عمليه لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، لغايه لما اعمل لحضراتكم حلقه تدريبات عمليه لتنميه الانتباه والتركيز البصري، ولغايه لما اعمل حلقه تدريب الذاكره والسمعيه والبصريه. وفي موسوعه ليا بعنوان موسوعه تنميه الانتباه والتركيز. خلاص، وفي موسوعه ثانيه بعنوان موسوعه تنميه الذاكره والتذكر. الموسوعتين متوفرين وموجودين. موسوعه تنميه الانتباه والتركيز فيها 100 تدريب عملي مصور علشان فرط الحركه وتنميه الانتباه والتركيز. التدريبات دي محتاجين نعملها على الاقل لمده 6 شهور مع الولد. ما ينفعش اضرب، لانه ما في طفل جالي عنده فرط حركه ما بيسالش الاب انه بتضربه ولا لا، لان عارف انه بيخرج الاباء والامات عن شعورهم، ده اساسي يعني. ولذلك هو محتاج تعامل خاص، محتاج في المذاكره تجزئه المهمه يبقى في جزء جزء. في المدرسه يا جماعه كل ربع ساعه لو سمحتوا، ان شاء الله حتى مره، لانه مش كتير اللي هيستجيب، ان شاء الله مره في نص الحصه يقوم يمسح سبوره، يوزع كراسات، يجيب لكم حاجه، يقوم ويقعد. المهم ان انا لازم افرغ النشاط الحركي اللي موجود جواه مع الرياضه، مع ان انا اعدل وجهه نظري تجاهه عشان يعدل وجهه نظره تجاه نفسه، علشان اثار السلبيه لفرط الحركه في المراهقه بعد كده. فيش وقت في الحلقه تماما يا جماعه. طيب، اخد نص دقيقه بس كده اكمل بس السبع الموبقات. احنا قلنا القسوه الزايده، وقلنا التدليل الزياده، وقلنا النبذ والاهمال، وقلنا الحمايه الزايده، وقلت لحضراتكم التسلط والقهر، التذبذب وعدم الاتساق في المعامله، دي الحاجه السادسه. خلاص، انه لازم يا جماعه، هي معناها ان احنا ما بنوحدش الاسلوب كاب وام مع بعض، او هما الاثنين، او نقول له الولد حاجه مره ونقول له عكسها، او ان الاب والام كل واحد بيتعامل مع اسلوب، او ان الاب والام بيتعاملوا باسلوب والجد والجده بيتعاملوا باسلوب تاني، كل كده على كده الولد وكانه في اشاره حمراء ممنوع، اشاره خضراء ايوه، لكن الاشارتين متلخبطين عنده ومش عارف ايه الصح وايه الغلط. طبعا ده هيخليه عنيد ومتمرد وهيضرب بكل الكلام عرض الحائط. الحاجه السابعه، التفرقه بين الاخوه، وده للاسف ناس تفرق علشان السن الكبير او الصغير، او ولد على بنات او بنت على اولاد، او ناس تفضل الجنس الذكور على اناث، او انه واحد كويس في صفاته ذكي او ما شابه، اعدلوا بابن ابنائكم ولو في القبله. ما ينفعش ان احنا نفرق بين الاولاد تماما، لان ده بانعكاسات بيضربوا بعض، غيره، حسد، بغضاء، عدوان، ويفضلوا بعد كده شانل الاب والام، وحاسس انه اقل من اخوه، فاقل من الناس كلها في الحياه. دي السبع الموبقات. يا ريت حضراتكم تراجعوا الحلقه، وهتتعاد ان شاء الله النهارده حوالي الساعه 2:30 بالليل. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.